بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن حجر رحمه الله، قال قوله قال وفيها أي في الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. فإذا هذا يدل على أن المقبول ترجح ماذا؟ صدق المخبر به، هذا على قول الجمهور، على قول أهل العلم من قبول ماذا؟ قبول الحديث الصحيح والحسن بقسميهما. وقلنا هذا فيه رد على من؟ على بشار عواد الذي يقول إن الحديث الحسن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وهذا كلام خطأ باطل. إنما الذي لا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله هو الحديث الضعيف، أما الحسن فإنه من مقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. طيب، لماذا فيها المقبول وفيها المردود؟ لأنه الحكم يتوقف على ماذا؟ يتوقف على البحث عن أحوال رواتها، بخلاف المتواتر. المتواتر لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى بحث عن رواته، لأنهم جماعات عن جماعات عن جماعات. نعم، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس على ما تقدم في الشروط المتواتر، ولهذا قالوا لا يحتاج المتواتر إلى أن ينظر إلى ماذا؟ إلى سانده. قال وهو المتواتر فكله مقبول، يعني المتواتر لإفادته القطع بصدق مخبره، بخلاف غيره من أخبار الآحاد. قال يعني غيره من أخبار الآحاد، يقول هل يفيد غيره القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أم لا يفيد؟ على هذا التقرير الذي ذهب إليه كثير من الفقهاء والمحدثين، معناه أن الآحاد يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وليس ذلك بمقطوع به. وهذا الكلام فيه نظر، وهو مدخل إلى التشكيك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم قبوله. ومن هنا جاءت بدعة عدم الاحتجاج بالحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد. هذه البدعة نشأت من هذا، أنهم يقولون الحديث الآحاد ليس مقطوعا به، والعقيدة تحتاج إلى يقين وإلى مقطوع به، فلا نحتج به فيها. هذه البدعة المحدثة نشأت عن هذا القول، وإن لم يرد أصحابه هذا المعنى، وإن لم يوافق ذلك المبتدع أو ذلك الذي قال بأنها لا تقبل، وإن لم يوافقه، فهم يقولون تؤخذ أحاديث الآحاد في العقائد وفي غيرها، لكن يقولون أحاديث الآحاد لا تفيد القطع، وإنما يفيد القطع المتواتر. توسط بعضهم كما مر بنا في النخبة، توسط بعضهم فقال ماذا؟ أحاديث الآحاد قد تفيد التواتر لقرائن، كان يكون في الصحيحين أو مما أجمعت عليه الأمة وأخذت ترقته بالقبول أو له مميزات ما جعلته يمتاز على غيره فاستوجب القطع له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم. فلأجل هذا قال ابن حزم رحمه الله ردا على هؤلاء: خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا، يوجب العلم والعمل معا. وابن القيم رحمه الله تعالى كما مر بنا أيضا في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ومختصرها فيها بيان منه لهذه المسألة، وأن خبر الواحد إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد العلم وأفاد العمل، وجب أن يحتج به في أبواب الاعتقاد. وهذه إحدى المسائل التي انتقدها أهل السنة على أبي الحسن المأربي في الأصول التي شذ بها على عن أهل السنة قال لكن إنما وجب العمل بالمقبول. طيب، هؤلاء هم الذين قالوا إنه يفيد غلبة الظن ولا يفيد القطع. قيل لهم: إذا كان لا يفيد القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فلماذا وجب العمل به؟ أليس هذا تناقض؟ يعني هذا الإيراد يرد عليهم: إذا كان لا يفيد القطع إنما يفيد الظن، فلماذا أوجبتم العمل به؟ لماذا ما نقول مثلا يخير في العمل به لأنه لا يفيد القطع؟ لماذا أوجبتم العمل به مع أنه عندكم لا يفيد القطع ولا يفيد العلم؟ أجاب الحافظ ابن حجر على لسان الجمهور القائلين بهذا المذهب بأنه لا، بأن أحاديث الآحاد لا تفيد القطع، ماذا قال؟ قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. يعني هذه الآن تقرير نظري يشبه الرد في المناظرات والمجادلات، فماذا؟ فإذا قال لهم قائل: فلماذا أوجبتم العمل بالمقبول مع أنه لا يفيد العلم عندكم؟ فماذا يكون جوابهم؟ يقولون: المقبول، يقولون، الأحاديث بشكل عام، أحاديث الأحاد، إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، هذا الناقل صدوق، الصدق ثابت فيه؟ قالوا: نعم، إذن ثبتت فيه صفة الصدق. وهذا سند آخر في أحاديث الأحاد فيه راو متهم كذاب، ثبتت فيه صفة الرد؟ ثبتت فيه صفة الرد. طيب، وقسم آخر لا ندري هل ثبتت أو لم تثبت، كالمجهول الذي لا ندري بحاله، أو المتردد فيه الذي يوثقه بعض أهل الحديث ويضعفه بعضهم، فلا ندري هل ثبتت صفة القبول الصدق فيه الصدق، أم ثبتت، ولا ندري هل ثبتت صفة الكذب فيه. فالأول الذي ثبت صدق ناقله يغلب على الظن أنه ما دام أنه صادق فيغلب على الظن أن نقله لهذا الخبر نقل صحيح، يغلب ذلك على الظن فنأخذ به. والآخر الثاني الذي هو ثبت كذبه يغلب على الظن أنه كذب فيه فنرده ويطرح. والثالث الذي لم يثبت عندنا صدق الناقل ولم يثبت عندنا كذب الناقل يقول يتوقف فيه كالمجهول مثلا. مجهول ما ندري هل هو صادق في نقله هل هو كاذب في نقله الله أعلم مجهول. وإذا توقفنا فيه التوقف نوع من أنواع الرد لأنه إذا جاءك حديث في سنده مجهول هل تعمل به؟ تقول لا أنا أتوقف حتى أنظر حال هذا المجهول. إذا توقفت التوقف الآن هل هو عمل أو رد؟ في معنى أنك عملت به أو في معنى أنك رددته؟ في معنى الرد. كان كالمردود كان كذا صار كالمردود ليس مردودا إنما كالمردود لأن التوقف نوع من أنواع الرد. ولهذا الواقفة في المسائل التي عليها أهل السنة والجماعة من مسائل الاعتقاد الواقفة يلحقون بأهل البدع. المتوقف في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق يلحق بأصحاب البدع لأنه كأنه رد بل ربما كان في بعض المسائل وبعض الـ يعني الـ نعم المواطن التي يتوقف فيها قد يكون المتوقف أشر من ماذا؟ من المصرح. طيب فإذا نقصد من هذا أن التوقف نوع من أنواع الرد. التوقف نوع من أنواع ماذا؟ الرد. لماذا رددناه؟ هل ثبت عندنا كذبه؟ الجواب لا. فلماذا رددناه؟ لأنه لم يثبت عندنا صدقه. لأنه لم يثبت عندنا صدقه هذا معنى كلام الحافظ. إذا نعيده قال إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها يعني أخبار الآحاد إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت الكذب الناقل أو لا أي لا يوجد لا هذا ولا هذا. فالأول ما وجد فيه صدق الناقل ثبت يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. والثالث الذي هو لم يثبت كذا ولا كذا إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. ما هذه القرينة؟ قرينة هذه كأن يكون مثلا مختلفا فيه والأكثر على توثيقه هذه قرينة. أو يكون في طبقة كما يأخذ به بعض العلماء في مجهول الحال يكون في طبقة التابعين ويشهر بالطلب ويروي عنه ثقتان فأكثر. طيب تجتمع هذه فيغلب هذه القرائن تجعله في قسم من صدق خبره عند جماعة من أهل العلم فيحسنون حديثه فيحسنون حديثه. إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. ومن القرائن التي قد تلحقه يكون مجهولا والقرينة تلحقه بماذا؟ بالمردود المكذوب كأن يكون روى ما خالف الأصول وما ظهرت فيه علامات الوضع والسند كلهم ثقات مقبولون وهذا المجهول هذه قرينة على أن على أنه آفة هذا الحديث. فإذا يلحق بالمردود فيقال هذا حديث الموضوع وإلا فيتوقف فيه. وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول والله أعلم. قال وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. يفيد العلم النظري النظري أي الذي توصلنا إليه عن نظر واستدلال هل هذا في المتواتر أم في الآحاد الذي توصل إلى العلم بالنظر في القرائن وبالاستدلال؟ هذا يكون في الآحاد أو يكون في المتواتر؟ في الآحاد، لأن المتواتر العلم فيه ضروري، ضروري يضطر الإنسان إلى تصديقه من دون مقدمات ونظر واستدلال على ما سيأتي. وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد، ما يفيد العلم النظري بالقرائن، لا يفيدها ما لا يفيد العلم بمجرد وروده بسند فيه ثقات أو مقبولون، بل بقرائن أخرى، خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، يعني بين من يقول هو ما زال في غلبة الظن، وبين من يقول ارتقى إلى العلم النظري. مثال ذلك حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مثلا. هذا الحديث يأتي شخص فيقول هو في حيز ما كان في غلبة الظن يجب العمل به. طيب الآخر يقول أفاد العلم النظري لأنه أخرج له صاحب الصحيح وأجمعت الأمة على قبول الخبر وجاءت له طرق ورجاله أئمة ثقات واتصل سماعه إلى آخره، فأفاد العلم لكن بالنظر والاستدلال. طيب الخلاف بين من قال أفاد العلم بين من قال أفاد غلبة الظن، الخلاف من حيث الأثر، كلاهما يقول يجب العمل به، فما هو الخلاف؟ قال والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، يعني أصله مما هو في غلبة الظن، لكن بقرائن واستدلالات رقيناه إلى ماذا؟ إلى النظري، وهو الحاصل عن الاستدلال النظري. ما هو النظري؟ هو الحاصل عن الاستدلال. ومن أبى قال هو في غلبة الظن، خص لفظ العلم بالمتواتر، يقول الذي يفيد العلم فقط هو المتواتر، لأنه يريد بالعلم العلم الضروري، فالذي يقول يفيد العلم يقصد العلم الضروري، وهذا خاص بيشبه المتواتر. وأما الذي قال في خبر الأحد قد يفيد العلم، قال العلم النظري الحاصل عن الاستدلال، فاختلف مسمى العلم عند هؤلاء وعند هؤلاء. طيب فلأجل ذلك كان الخلاف لفظيا، لأن الأول لا يقول بأن الآحاد علمه ضروري، والثاني لا يقول بأن المتواتر يفيد غلبة الظن أو يفيد العلم النظري، بل يقول علمه ضروري، وهم متفقون على ذلك. قال ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. يقول أنا أقول أرجح وأحسن لكن ليس بعلم، ليس لا يفيد العلم، لأن العلم عنده مخصوص بالنظري بالضروري. والآخر يقول بالنظر والاستدلال رقيناه للعلم، ذاك يا أبا يقول لا، بالنظر والاستدلال بالقرائن التي ذكرتها تجعله أرجح وأقرب إلى العلم لكن لا يصل إليه. وكل هذه إنما هي مناظرات على ماذا؟ في المناظرات فكرية، مناظرات فكرية، لكن من حيث العمل الكل هؤلاء الجمهور يوجبون العمل، يوجبون العمل كما سبق. لكن القول الراجح في هذه المسألة النظرية الفكرية التي سمعتها أن خبر الآحاد الذي ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفيد العلم. نعم. قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع، هذا إن شاء الله تعالى من الدرس القادم نبدأ به، أنه متعلق به أشياء، فنكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.